بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض والجنب يعرقان في الثوب، قال: الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى فلا يغسلا ثيابهما. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صافح حذيفة فقال: يا رسول الله، إني جنب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم ليس بنجس. قال في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام: ما لفظه؟ حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن أمير المؤمنين أبي الحسين سيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار وأنا معه، فتطهر للصلاة، ثم خرجنا فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومأ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها، فحبسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما لك يا حذيفة؟ فقال: إني جنب. فقال: يا حذيفة، أبرز ذراعك، فإن المسلم ليس بنجس. ثم وضع كفه على ذراعه فإنها لرطبة، فادعم عليها حتى انتهى إلى المسجد، ثم قال: يا حذيفة، انطلق فأفض عليك من الماء، ثم أجب الصلاة. ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث عندنا لم يحدث وضوءا. ما بشي وضوءا؟ حاشية عليها، ها؟
ما في المخطوطات فيها ما
قال في الجامع: روى محمد بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلى الله عليه وأبي الحسين زيد بن علي وأبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام الرخصة في عرق الجنب والحائض. قال محمد: ولا باس إذا اغتسل من جنابه أن يصيب جسده جسد امرأته وهي جنب، ما لم يصب منها موضع أذى، فإن أصاب من ذلك شيئا غسل موضعه بعينه. بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يستدفئ بامرأته بعدما يغتسل وهي جنب على حالها. انتهى من خط مولاي عماد الدين أيده الله تعالى. لفظ نسخة الإمام محمد بن المطهر عليه السلام في هذا الحديث: وروينا عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلتقى عليهما الثوب، قال: إن الحيض والجنابة حيث جعله الله ليس في العرق فلا يغسلا ثوبهما. انتهى. وهذا الحديث في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام. فائدة: التي بفتح الفاء والعين هي اللثك، اللثك البلل، يقال التي فتح الفاء وكسر العين، وطائر التي انتهى من المنهج. قوله ليس بنجس بالباء والنون في الديوان والضياء ينجس، ليس ينجس، هذا من باب فعل يفعل نجس ينجس، كسر العين من الماضي وفتحها من المستقبل. باب في الرعاف والنوم والحجامة. وقال زيد بن علي عليه السلام في الحجامة: إنها تنقض الوضوء وتغسل مواضعها، وأن تغتسل فهو أفضل، يعني يغتسل مثل غسل الجنابة. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه فإذا دم، فأعادها مرة فلم ير شيئا، فأهوى بها إلى الأرض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة. رواية الجامع في الكلام: فلم ير شيئا وجف ما في إبهامه، فأهوى إلى آخر نسخة الانتصار وجف الدم في إبهامه. هذا فيه فوائد، فيه دلالة على أن قليل الدم لا ينجس. وقد تقدم من كلام الإمام زيد لكن هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل النبي. قدوا قبها قرينة القلة، قال فإذا فأعادها فلم ير شيئا، دليل على أنها قليل، لكن مسحها بالأرض ولم يحدث وضوءا، هذا دليل على أن القليل لا ينقض. وقد تقدم من كلام الإمام زيد لكن هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسألت زيد بن علي عليه السلام عن الذي لا يرقأ رعافه، قال: يتوضأ لكل صلاة ويصلي وإن سال، ويكون ذلك في آخر الوقت، التأخير إلى آخر الوقت على جهة الاستحباب عنده عليه السلام، إذ هي طهارة أصلية ليست بدلية. قال جهة الاستحباب، ولكن الظاهر أنها السنة، كذا السنة أعظم من الاستحباب. لكن هو ذي كلف صاحب المنهاج يقول انها على جهة الاستحباب لانها مخالفة للمذهب، المذهب انه ما يلزم الانتظار، ما يلزم الانتظار الى اخر الوقت، المستحابة نحوها،
المستحابة
نحوها هذا الذي لا يرقى رعاه، الذي لا ينقطع الدم منه. أنه يتوضأ لكل صلاة، أجل أنه ما أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، فإذا كان لا ينقض الوضوء فللضرورة. أما الصلاة يتوضأ لها إذا خرج شيء بعد الوضوء ما عاد أثر، لا يجمع صلاتين بوضوء واحد، لأنهم بيقولوا أحكام الضرورة توقف عند الضرورة، والضرورة هي أنه يتوضأ للصلاة، ما جهد يتوضأ في حال الصلاة، يكفي الوضوء لصلاة وحدة مهما خرج من دم. والتأخير إلى آخر الوقت على جهة الاستحباب عنده عليه السلام، إذ هي طهارة أصلية ليست بدلية، انتهى منهاج. قلت: ووجه الاستحباب أنه يرجو أن ينقطع عنه الرعاف في آخر الوقت فيصلي صلاة كاملة، انتهى. قال الإمام محمد بن المطهر عليه السلام: مسألة، وثالثها الدم إذا كان سائلا. وسئل عليه السلام عن الذي لا يرقى رعافه فقال: يتوضأ لكل صلاة، والوجه في أن الدم إذا كان سائل النجس ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ فقال لا بل من سبق من حدث وبول ودم سائل وقيء ذارع ودفعة تملأ الفم ونوم مضطجع. هذه نوم مضطجع لأنها مصدر نوعي. ما معنى أنه شرطجه مضطجع لكن نوم مثل نوم المضطجع وقهقهة في الصلاة انتهى تمت. هذا الحديث مروي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه أبو حنيفة. أبو حنيفة عن زيد قهقهة في الصلاة هي مشكلة. أصحابنا حملوها على تعمد القهقهة وقالوا إني نقبله. الظاهر أنه ضعيف والحديث هو ضعيف لأن ما هو في المجموع مجموع الإمام زيد. ورواية أبي حنيفة هو ثقه أبو حنيفة لكن من الذي رواها عنه؟ أنا لم أطلع عليها مسندة إلى أبي حنيفة سند سليم. هي موجودة في الجامع الكافي. وهذا الذي رواها هنا هو الإمام محمد بن مطهر لكن مرسلة. البراز تجب الحدث الغائب الغائب. وقال وسألت زيد بن علي عليه السلام عن الرجل ينام في الصلاة وهو راكع أو ساجد أو جالس فقال لا ينقض الوضوء. هو قصده ما هو نوم عسر بس لما لقد نوم رابخ هكذا يسمى نوم. لا عندنا ما هو رابخ لأن مع الركوع جهم طنب ومع السجود متكبر بيديه ويدل عليها الحديث الأحاديث الأخرى. باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة وما يكفي الغسل. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كنا نؤمر في الغسل للجنابة للرجل بصاع وللمرأة بصاع ونصف صاع. أقول هذا الحديث يمكن حمله على الوضوء من المضمضة إلى الرجلين. أما الغسل من الجنابة فيحمل على أن المراد إذا لم يكن في جسمه نجاسة لأن النجاسة تستهلك أكثر فإذا لم يكن في جسمه نجاسة يستطيع أن يغتسل. ويحمل على معنى التعليم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الحث على استكمال الوضوء وورد النهي عن الإسراف فحدد لهم. وقد ذكر بعضهم أن الصاع الذي تخرج به الفطرة خير الصاع الذي يغتسل به ومدها غير المد الذي يتوضأ به. فصاع الفطرة 5 أرطال وثلث وصاع الوضوء 8 أرطال ومد للوضوء رطلان. فإذن الصاع الذي للماء هو أكبر أقوى ما فيه النهي المقصود به علشان الإسراف علشان منعهم من الإسراف في الماء
والاحتمال
لا بأس به. بالله تعليم تأديب تأدبهم لجل يتمرنوا يتمرن ولا يكثر من الماء.
يحتاجوا أكثر، ما بل المفروض أنهم لا يحاول يستجمع معهم
لا يكتروا له
ولا نعلم أن الساح ما هو ساحب
أنزل الله ما له طاهر وقت الجنابة ما فيه نجاسة أنه باشته لا كما الإنسان طاهر ما بيحتاج إلا قريب نجاسة دي بتحتاج يتحرى ويحتاج لما يتأكد إزالتها. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام كنا نؤقت الوضوء للصلاة مدا والمد رطلان، المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل. ماشي ما ملء الكف ما يصور أنا قال رطل أو رطلين، والرطل هو كيل ولا أربع تقريبا أكثر من نصف كيلو أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأها ومد يده بها وبه سمي مدا أهلا بمد يده. وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا، الجمع أمداد انتهى مسبرا كيف سبر جدا أنه مد يده. الوضوء ذكرها الله في القرآن وأمر بالوضوء حتى ينظف الإنسان مهما استهلك من الماء، وأي حديث يعارض مثل هذه الأشياء فما هو مقبول إلا على ما قلنا إن المقصود إن الرسول صلى الله عليه وآله يأدبهم ويمرنهم. أنا كان قد سلط لي الشك في صغري وجعدت نفسي مرنت نفسي على أني لا أتجاوز 5 دقائق في الوضوء من المضمضة، نوقت بالساعة وابن أتوضى في الأغلب في 4 دقائق. هذا ما معناه أنه إيجاب، لكن الإنسان يمرن نفسه على ما هو مصلحته، يقول يستر يلحق الجماعة يصلي مع الناس ويلحق دروسه حق أول الوقت صلي الصلاة في وقتها، الإنسان يؤدب نفسه. أنا بنت شكك في أذاني ولا ما جرحتها، قلت لها كما كبنت غشة ثاني مرة كما قدي باتي جبر جرحتها ما جرحت لها. صادف وإحنا في بلاد الغرابين وجاء سيل قوي جور دخل مسجد الغرابين لما غطى الأحواض أريام الأحواض ما بلا بيستنجي واحد هم طن هو بيصبر يتكلم. وجاء مرة وأبي توضى المغرب وأذن مريع لي وجعت ابن الفط اشتي الحق لا أخره جرحت ابني جرح خرج دم جاء رأيه حتى توضى ثاني مرة
يظن
ظنه يلاحظ
على
الطفل
يعني فما
بلا ظن انه يعطف خيره. قال هذا من اجل الادله على ان الفرجين ليس من اعضاء الوضوء، قال من اجل الادله كان قبلها ادله جليله وادله ثخينه ما اصدق بهذا، ولذا قد يمتح قد يقول من أجل على أن الفرجين ليس من أعضاء الوضوء عند إمامنا أبي الحسين عليه السلام، إذ الرطلان لا يكفيان لإزالة النجاسة وأعضاء الوضوء قطعا. لا ما فيه دليل، لا فيه دليل على ما قلت به أنا، وإحنا قلنا أنه يحتمل يكون المراد بالوضوء من المضمضة، ولقائل أن يقول لا دليل في هذا على ما ذكر لأن المراد بذلك الوضوء الشرعي وإزالة النجاسة ليست من الوضوء. أحسن. الاستنجاء ما هو عضو؟ الأعضاء هي اليدين والرجلين، بقول الفرجاني عضو من أعضاء من الأعضاء الموضعية. قال أبو خالد حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل؟ قال لا، حتى يغتسل أو يتوضأ للصلاة. قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام ما لفظه؟ مسألة، ويستحب للجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يطعم، والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم الجنب إلى آخره، وقلت يستحب لأنه لا خلاف أنه جائز. أحتاج يوضح وجهها، لأن كلام الإمام زيد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا لا حتى يغتسل، فوجه حمله على الاستحباب أنه لا خلاف أنه جائز أن يطعم قبل أي ذلك. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط، انتهى من المنهاج بلفظه، غير ما في المجموع أنه قال أو يتوضأ للصلاة، أن يوضؤه للصلاة. هي الجيدة. أيوة. أنا بشيء فعل هو يقول كذا وتوضأ للصلاة. توضأ للصلاة ما عاد متوضأ للأكل. فيغسل يديه ويتمضمض. والمراد الوضوء اللغوي. انتهى من الجامعة. الظاهر أن الوضوء اللغوي غسل اليدين فقط. يسمونه وضوء يعني توضأ بعد الأكل وقبل الأكل. قال أبو خالد قال الإمام زيد بن علي عليه السلام لا بأس أن يجامع ثم يعاود قبل أن يتوضأ. هذا الذي أوجب حمله فيما تقدم على الاستحباب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله طاف على جميع نسائه في ليلة في غسل واحد، انتهى من المنتزع من جلاء الأبصار. جلاء الأبصار هو الحاكم، هو كتاب كبير في الحكايات والأحاديث والآداب، وفيه باب في الإمام زيد بن علي، باب عظيم حجمه يشبه أمالي بن طالب. أقصد التنبيه عليه علشان يضاف إلى كتب الحديث للزيدي. وعندنا منه نسخة عظيمة خط قديم من الأصل، ما هو من المنتزع، المنتزع هو مختصر منه، وهو مشحون بالآداب والشعر والأدب والنصوص النبوية والعلوية وآثار أهل البيت في تاريخ الإمام زيد، باب واسع، أظنها الباب السابع أو السابع والأربعين. وسألت زيد بن علي عليه السلام عن ماء المطر أخوضه، قال لا بأس به، الأرض يطهر بعضها بعضا. المراد إذا كان في بعض الأرض نجاسة فوطئها الماء ثم مر في الأرض الطاهرة في الماء الذي فيها، انتهى من إملاء سيدي عماد الدين حفظه الله تعالى. لا خوضة ما برجله،
إذا جاءت نجاسة
ما بشي نجاسة. ماء المطر أخوضة، أخوضه برجلي. قال لا بأس به، الأرض يطهر بعضها بعضا. إذا قلت يا الهام مطرق بعد تهر كلها. لا بيخوض الله بيحتاج يزعم بين لا يزعم بينها بخوش الماء خوضها برجع نتجس من القاع. حدثني قيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستنجي المرأة بشيء سوى الماء إلا أن لا تجد الماء. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا تستنجي بأي بالاستجمار بس ما هو كافي تاجه جواب سؤال ما هو مقصود هذا المفهوم هو مفهوم اللقب ما هو معمول به أجه جواب سؤال الراوي روى ليها روى نص النبي لا بحق تستجمل وخلاص فهم جيم
ما هو مفهومه لا شيء سوى لا لا إلا ما
عن شيء غير ما ما كمل يحتمل ان الاستثناء هنا منقطع تستجمل. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال عذاب القبر من ثلاث من البول والدين والنميمة. ماذا ما حوش عليه وهو مهم فيه موعظة عظيمة من البول يعني من حين يخلي الإنسان بوله يطرشش في خوده ما يغسل نظف حلق والدين والنميمة النميمة الإغراء بين الناس نقل الكلام من هذا إلى هذا لإحاش كل واحد من الآخر باب السواك وفضل الوضوء. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور فلا تدعه يا علي ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه. أكد على علي زيادة ما علي لا يخليه مرة إن غيره إذا تمكن لأنه أخص به اشتير لا يحرم من فضل السواك. هذا الحديث أخرجه الستة واللفظ للبخاري إلا قوله مع الطهور وراها دن هذا قوله إلا قوله مع الطهور صرت إنهم فرعوا عليها الشافعية إنه مشروع بعد الطهور مع الصلاة هنجوك بيصر لو خلوه كذيه مع الطهور ما من ذكروا شرعيته مع الصلاة. في بعض رواياتهم الشافعية مع الصلاة يعني حنجوق بازل إما أنه قد يسبب الدم يخرج السواك فالأحسن يجوه قبل الطهور إذا خرج دم يعاد بيته وهو في شرح التجريد وأصول الأحكام بحذف هذه الزيادة التي ذكرها الأمير الحسين وهي قوله فلا تدعه يا علي وحذف قوله إني أخاف لولا أني أخاف. وعن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لولا أني أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه على طريقة الشافعي. قال أبو سلمة فرأيت زيدا أي زيد بن خالد يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. أخرجه أبو داود والترمذي. يقوم يصلي اترككم هو رأي الشافعي شد الشيء يشق علي شدا ومشدة إذا اشتد والاسم الشق بالكسر الاسم يريد به اسم المصدر اسم المصدر هو غير المصدر هو ذو معنى المصدر لكن وزنه على غير وزن المصدر مثل سلام وتسليم تسليم مصدر وسلام اسم مصدر وكلام هو بمعنى المصدر والمصدر هو تكليما. قوله لفرضت عليهم السواك نقلت من خط سيد عماد الدين حفظه الله تعالى ما لفظه قال إمامنا المنصور بالله أمير المؤمنين عليه السلام في الاعتصام ما لفظه قلت ومعنى قوله صلى الله عليه وآله لفرضت عليهم السواك وليس الفرض إلا ما فرضه الله تعالى هو أن الله تعالى ألزمنا ما اختاره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من جميع أعمال البر وأن نجتنب ما نهانا عنه قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما ألزم الله تعالى بني إسرائيل تحريم ما حرم إسرائيل على نفسه نطق به الكتاب العزيز انتهى كلامه عليه السلام وفي رواية مالك والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ذكره في الاعتصام قال أبو الحسن البكري في كتاب بشرى المستاك بفضيلة السواك المعنى لأمرتهم أمر إيجاب إذ ورد بلفظ لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة ذكره في هامش التيسير التيسير هو كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول في أحاديث الرسول هو كتاب التيسير مختصر من كتاب جامع الأصول اسم التيسير الوصول حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ مسلم قام في جوف الليل إلى سواكه فاستن به ثم تطهر وأسبغ الوضوء ثم قام إلى بيت من بيوت الله عز وجل إلا أتاه ملك فوضع فاه على فيه فلا يخرج من جوفه شيء إلا دخل في جوف الملك حتى يجيء به يوم القيامة شهيدا شفيعا الملك يكون شهيد وشفيع استنى أي استاك حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صلاة إلا بقرآن ولا تقبل صلاة إلا بطهور ولا تقبل صدقة من غلول قال مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد سلام الله عليه في جواب مسائل عبد الجبار بعد إيراد نحو قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقوله صلى الله عليه وآله لا تقبل صلاة إلا بطهور إلى آخره محتجا بذلك أن التوبة لا تقبل من معصية دون معصية فإن قيل فعلى هذا يلزم قضاء ما فعل من الواجبات كالفوائت والإجماع على خلافه يعني بيلزم الكافر ولا يلزم الفاسق يقضي الواجبات، لأن واجباته ما هي مقبولة حينه فاسق. قلت وبالله التوفيق، إن صح الإجماع فهو الدليل على عدم وجوب قضاء ذلك، لأنه قد تقبل بدليل إنما يتقبل الله من المتقين. فرع، وإذا شك المصلي هل هو على وضوء أم لا فإنه يتوضأ، لأنه عليه السلام نص على أنه لا يصلى خلف من لم يعلم أنه هل مسح قدميه أم غسل، فصح أن مذهبه عليه السلام البناء على المعلوم دون المشكوك. والوجه في ذلك روايته عليه السلام عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تقبل صلاة إلا بطهور، فإذا شك في الطهور لم تقبل صلاته، لقوله صلى الله عليه وآله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذا لو شك في غسل عضو مجمع عليه أو هو واجب في مذهبه. انتهى من هاجب المعنى، تمت والله أعلم. الطهور بضم الطاء التطهر، وهو المراد هنا الطهور. وأما الطهور بفتحها فهو المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والوضوء التطهر، وبالفتح الوضوء الماء الذي يتطهر. الغلو، الرواية بالفتح والضم من إملاء سيدي أمات الدين حفظه الله تعالى. فالغلول بالضم المال المغلول، وبالفتح الغال اسم فاعل للمبالغة. انتهى من خط سيدي عماد الدين حفظه الله تعالى. حفظه الله تعالى حي بقره، وما كما قمت ما عبش فيحفظه، ما هو ما عاد حد قارب له بقره في القبر.
طهور
طهور هو الوضوء نفسه. وطهور هو الماء، فيه معناها طاهر، فيه مبالغة فعول.
وضع اسم المصدر هذا هو اسم للتوضي،
اسم للتوضي فهم بيستعمله مثل ما قالوا سلام في التسليم وكلام في التكليم. أيها الفائدة في قوله لا تقبل صدقة من غلول، فإذا هي مفتوحة الغين فغلول معناها لا تقبل صدقة من خائن، وإن كانت مضمومة فجوا الميم من للتبعض أو لبيان الجنس، يعني لا تقبل صدقة من مال مغلول في غلول، أن الغل الخيانة. حدثني أبو خالد قال حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي، قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ونصرت بالرعب على مسيرة شهر، وفضلت على الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة بثلاث: تأتي أمتي يوم القيامة منزلتهم منزلة الأنبياء قرا محجلين من آثار الوضوء معروفين من بين الأمم، ويأتي المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالثة: ليس من نبي إلا وهو يحاسب يوم القيامة بذنب غيري، لقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال إمامنا الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المساجد هي المواضع التي يعبد الله تعالى فيها، وكل متعبد ومصلى فهو مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. انتهى. بل كانوا يغنمونه ويتركونه، هذا في الغنائم، حتى تنزل نار من السماء فتحرقه. ويقال إن الصلاة كانت على عهد الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم وسلامه لا تصح إلا في المساجد، من أملاء سيدي عماد الدين أيده الله. وش ماذا؟ اشتي في السرباء الحديث، لأن الحديث جعله مزية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يقال هو تشكيف في الحديث، لكن يعني إذا الظاهر من الحديث النبوي ما كان معهم وجه يصلوا لا في المسجد.
المسجد
في عمره القدس عمره نبي الله داود، والمسجد الحرام
هذا
كان عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد منزلتها منزلة الأنبياء. الغرة والتحجيل بياض في وجه الفرس وقوائمه، وذلك مما يحسنه ويزينه، واستعاره للإنسان وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين كالبياض الذي هو للفرس. انتهى من جامع الأصول. قوله: ويأتي المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا إلى آخره، الرواية بفتح الهمزة أعناقا، وقد روي كسرها بعناقا، وهي سيرة مخصوصة افتخارا بما أعد الله تعالى له. يقال طال عنقي بكذا، وقيل أصواتا مجازا، وقيل أتباعا إذ يقال للجماعة عنك، وقيل ارتفاعا من الغرق إذ يلجم الناس. انتهى من إملاء سيدي عماد الدين حفظه الله تعالى. ولفظ القاموس: المؤذنون أطول الناس أعناقا، أي أكثرهم أعمالا أو رؤساء، لأنهم يوصفون بطول الأعناق، وروي بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة، وفيه أقوال أخرى.
بخيرات
غير وعية ما بشيء. إذا قال أطول الناس أعناقا، أعناقا تمييز نسبة، وجوه مجاز، فمعناها أنهم أعظم الناس رفعة وفخرا. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل المخرج قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. فإذا خرج من المخرج قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله الذي أماط عني الأذى. قوله أنه كان إذا دخل المخرج إلى آخره. ولا يتوهم أن المراد قصر الاستعاذة على دخول بيت الخلاء، بل المراد بالاستعاذة عند أن يريد قضاء الحاجة ولو في الصحراء، ولعل ما في الكتاب مبني على الأغلب. انتهى من إملائي. ماذا الحين يقول؟ حدثني زهير عني، بيروي عن نفسه. قوله أنه كان إذا دخل المخرج إلى آخره فرع، ويتعوذ قبل أن يكشف عورته، ويحمد الله تعالى بعد أن يستر عورته، لأنه عليه السلام قال يتعوذ إذا دخل ويحمد إذا خرج، وليس هو حين يدخل ويخرج تكون عورته بادية. قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي ما لفظه: مسألة ينبغي للذي يريد قضاء الحاجة أن يتجنب الأشجار المثمرة وضفف الأنهار الجارية والقبور، والوجه في ذلك ما رويناه عنه عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يتبرد الرجل بين القبور أو تحت الشجرة المثمرة أو على ضفة بالفتح والكسر للضاد أو على ضفة نهر جار. هذا الحديث في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام ولفظه: حدثنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثني أحمد بن صبيح عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن أمير المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبرز الرجل منا بين القبور أو تحت الشجرة المثمرة أو على ضفة نهر جار. قال عليه السلام كلاما معناه أنه يستوي قبر الصالح والطالح، أما الصالح فلأنه يزار فيتأذى الزائر، وأما الطالح فإنه يتجنب لنجاسته أي نجس أحد. والشجرة لا يشترط أن تكون ذات ثمرة إذا كانت ذات ظل، وذلك لأن النهي إنما ورد لئلا يتأذى اللاقط لثمرها والمستظل تحتها. وكذلك النهر لا يشترط أن يكون جاريا، بل إذا كان يترقب جريانه كفى في الكراهة. انتهى بمعناه مختصرا. التبرج الخروج إلى موضع الغائط. قالوا المستظل تحتها. إنه قد نبه قال ما قصدي الحصر عليها. أكثر ما يحتاجه للثمر. التبرج الخروج إلى موضع الغائب. وأصل التبرج من البراج، وهو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، وأصله الفضاء الواسع من الأرض. ولفظ النهاية كان إذا أراد البراز، البراز بالفتح اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرجون في الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر البراز، وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وقال الجوهري بخلافه: وهذا لفظ البراز، وهذا لفظه حسن. لا خطأ، نشتي ينقل عن الجوهري، نشتي ينقل كلام الجوهري. البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضا كناية عن ثقل الغذاء والغداء الغذاء، وهو الغائط. ثم قال: والبراز بالفتح الفضاء الواسع. وتبرز الرجل أي خرج إلى البراز للحاجة، وقد تكرر المكسور في الحديث قوله الرجس النجس إلى آخره. قال ابن تديد العيد: الرجس بكسر الراء وسكون الجيم، والنجس أيضا بكسر النون وسكون الجيم، من باب الإتباع. قوله الخبيث المخبث إلى آخره. قال أبو عبيد: الخبيث ذو الخبث في نفسه، والمخبث الذي أعوانه خبث، كما يقال قوي مقوي فالقوي في نفسه والمقوي أي لكون دابته قوية. قال أبو بكر يقال رجل مخبث إذا كان يعلم الناس الخبث، وأجاز بعضهم أن يقال رجل مخبث للذي ينسب الناس إلى الخبث تمت. وقال أبو الهيثم الخبيث الذكر من الشياطين وجمعه خبث. انتهى من شرح مقامات الحريري.
تعوذ
الظاهر أنه مع مدخل لا قد تحكموا فيهم أنه في التحرير قال بالله قبل ما يرفع ثوب. الظاهر عندي أنه قبل ما أخرج من هالبول، وإذا كان آخر الدعاء مع أول خروج البول فلا معنى، لأنه مفهوم الحديث إذا دخل البول ولا حدد قبل البول أو بعد أو قبل رفع الثوب، مع حين يدخل الحمام أو مع حين يتهيأ للبول يقرأ الدعاء، فإن خرج أول البول وعاد في أثناء الدعاء فلا مهم. ايوه غير ما بيجوا الانسان في الحمام دائم ما بيها حمام وبلا جراء على العاده بالتسامح في اللغه العربيه ما بمان. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم السلام عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ مسلم يتوضأ ثم يقول عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي إنك على كل شيء قدير إلا كتبت في رد ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. هذا حديث عظيم أحسن أنكم تحفظوه غير شيء كنت أعرفه بعد الوضع. تعال صغير إلى هنا وإليه.